بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول مؤلف رحمه الله ويا في باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: إنكم ملاق الله مشاة حفاة عراة غرلا. وعنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي حديث وكيع ومعاذ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا الحديث فيها بيان كيفية الحشر، وأن العباد يحشرون على هذه الصفة: حفاة عراة غرلا، وفي الحديث الأول مشاة، يعني يمشون على الأقدام بدون نعال بدون ثياب، حفاة أي بلا نعال، عراة أي بلا ثياب، وغرلا أي غير مختونين. وهذا يعني له حكمة، فالله سبحانه وتعالى والعليم الحكيم. هذا الحشر بهذه الطريقة من حكمته أن الله سبحانه وتعالى يبين لعباده أنهم فقراء وأنهم لا يملكون شيئا إلا من أعطاه الله، يأتون صفرا، لا يملك الإنسان ما يواري به عورته ولا نعالا يلبسها، يأتي كما خلق الله تبارك وتعالى أول مرة. وغرلا وجود تلك القلفة التي قطعت في الصغر، هذه يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى على الخلق، يعيد العبد كما كان، حتى الجلدة التي قطعت وهو صغير تعود مرة أخرى، لبيان كمال قدرته تبارك وتعالى. لما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث قالت: واسوأتاه الرجال والنساء، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، يعني لا أحد ينظر إلى أحد، فالكل في حالة خوف وحالة رهبة من الموقف، فلا أحد ينظر إلى أحد، يعني ما في شهوة في ذلك الوقت ولا أحد ينظر إلى أحد، كل مشغول بنفسه هل ينجو أم لا. ثم يكسون بعد ذلك كما بين عليه الصلاة والسلام: أول خلاق يكسى إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ هل في حكمة ظاهرة من كون إبراهيم عليه السلام هو أول من يكسى دون محمد عليه الصلاة والسلام مع أنه أفضل منه؟ الجواب ما يعرف هذا أنه كسر الكعبة، لكن نقول الله أعلم أنه ما في شيء. بعض الناس يقول لأنه ألقي في النار، لكن ما له علاقة، ألقى في النار ما له علاقة. بعض يقول ألقي عاريا في النار، هذا ما ثبت، أو أن النار أكلت ثيابه ولم تأكله، هذا أيضا ما ثبت. فمثل هذه الأمور غيبية، إذا لم يوجد شيء يقال الله أعلم. هذه منقبة لإبراهيم عليه السلام، ولكن الفضل الخاص لا يدل على الفضل العام. قد يوجد في المفضول خصلة من الفضل لا توجد في الفاضل ولا يدل على التفضيل المطلق، هذا معروف. موسى عليه السلام له فضيلة مرت معنا في الأحاديث، ما هي؟ لا، في يوم القيامة، يوم القيامة له فضيلة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه تردد النبي عليه الصلاة والسلام هل هو لم يصعق أم أنه صعق وأفاق قبل محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى كلا التقديرين هذه منقبة لموسى عليه السلام، إما أنه لم يصعق أصلا أو أنه صعق وأفاق قبل محمد عليه الصلاة والسلام، هذه منقبة لموسى عليه السلام. والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فإذن لا يتكلف المرء في توجيه أمور غيبية بدون دليل، مجرد تخمين، لأن هذه أمور غيب، فلا يتكلم إلا بما ورد في النصوص. طيب، هذا الحديث تعارض مع حديث أبي موسى، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود، وحديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الميت يبعث في ثيابه الذي مات فيها. أبو سعيد رضي الله عنه لما جاءه الموت دعا بثياب جدد فلابسها، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه الذي مات فيها. فكيف نجمع بين هذا وبين هذا الحديث أنهم يحشرون عراة؟ هذا شغالنا، كيف الجمع؟ ما في تعارض فيه، يعني الجمع واضح. أول ما يخرج من القبر يخرج الثياب الذي مات فيها، ثم بعد ذلك تزول عنه ويحشر. إذن هذا بعث وهذا حشر، فالبعث شيء والحشر شيء آخر. يبعثون بالثياب التي ماتوا فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد على ما مات عليه، نفس الحال اللي مات عليها يبعث على ما مات عليه، ثم الحشر يكون بعد ذلك، إنكم محشورون. هذا يكون بعد البعث، يبعثون ثم يحشرون. كل شيء، الشهيد يبعث جرحه يثقب دما، المحرم اللي مات محرم يبعث ملبيا، على الخير والشر، على حاله اللي مات عليه، مات على خير أو مات على شر، يبعث على حاله. حالق اللحية كيف يبعث؟ حالق اللحية، معفي اللحية يبعث معفي اللحية، وهكذا في بقية الصفات، إظهار شرف هذا وفضله، وخزي هذا صاحب المعصية، والعياذ بالله، إلا أن يتوب الله عليه. إن الله سبحانه وتعالى يبين، يعني خلاصة الحكمة من هذا الحشر بهذه الصفة، أن الله سبحانه وتعالى يبين كمال قدرته، وأنه يعيد العباد كما خلقهم، كما بدأنا أول خلق نعيده على يعني نفس الحال التي كان عليها، حتى القلفة الجلد التي قطعت تعود. الأمر الثاني أنه سبحانه وتعالى يري الخلائق فقرهم وضعفهم وعجزهم، وأن الإنسان عاجز عن أن يكس عورته، وهذا شيء يهم الإنسان هما كبيرا، هذا أشد شيء يهم الإنسان أن يكس عورته، لا يمكن في الدنيا أن يرضى بظهور عورته، لكنه في يوم القيامة لا حول له ولا قوة ولا خيار له، فهو عبد ضعيف فقير، الله سبحانه وتعالى يريه ضعفه وفقره، ثم بعد ذلك يكسوه. مثل دخول النار في البداية: وإن منكم إلا واردها. جميع العباد يدخلون النار، لكنها تكون على المؤمن بردا وسلاما، ليريهم الله سبحانه وتعالى ضعفهم وفقرهم، وأنهم مستحقون للعذاب لولا رحمة الله، ثم ينجيهم، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا نسأل الله أن يدينا من النار. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجاء برجال من أمتي، يعني من أمة الدعوة ومن أمتي في الظاهر، من أمة الإجابة في الظاهر، لكنه في الباطن قد ارتدوا عن الإسلام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فيؤخذ بهم ذات الشمال أي إلى النار، ويذادون عن الحوض، فالنبي عليه الصلاة والسلام يناديهم لأنه لا يعرف حقيقة الحال، فارقهم وهم على الإسلام يناديهم أصحابي لأنهم أسلموا ورأوا في الدنيا، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الرواية الثانية إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. في ناس كثير ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ليسوا من السابقين، من أصحاب السبق، أصحاب الفضائل والجهاد، ممن أسلم أخيرا، وكثير من العرب الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فهؤلاء الذين أسلموا متأخرين كثير منهم أسلم خوفا لأن الإسلام قوي وصار وعلم أنه لا مفر له فأسلم، وإن لم يكن مقتنعا ومطمئنا بالإيمان. ثم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لما كثر المرتدون تشجع أصحاب الإيمان الضعيف على الارتداد، ثم منهم من رجع بعد الحروب ومنهم من استمر على ردته أو نافق، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يدري ما الحال. ثم أيضا بعض المنافقين لا يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. النبي عليه الصلاة والسلام يظن أنهم مسلمون على الظاهر، فيناديهم أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني هذا ظاهر أنهم في المرتدين على الإسلام الذين كفروا بعد إسلامهم أو كانوا منافقين في الباطن ويظهرون الإسلام والعياذ بالله. وهذا ليس يعني معناه أنه يساء الظن بالصحابة رضي الله عنهم، لا، هؤلاء ناس كما سبق إما أنهم من الأعراب أو من متأخر الإسلام الذين دخلوا فيه قهرا بدون يعني اختيار، أو من المنافقين الذين لا يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام. أما جمهور الصحابة أصحاب الجهاد هؤلاء لم يرتد منهم أحد رضي الله عنهم وارضاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، يعني ثلاث فرق، يعني ثلاث فرق مختلفة. هذا قبل القيامة ولا بعد قيام الساعة في الحديث؟ لا قبل، ما قال يوم القيامة، قال يحشر الناس على ثلاث طرائق. هذا الحشر يكون في آخر الدنيا قبل قيام الساعة، وواضح من الحديث، راغبين راهبين، هذه الفرقة الأولى، راغبين راهبين، يعني يدل على أنهم مسلمون وأنهم يرجون رحمة الله تبارك وتعالى، لأن هذا الحشر بعد خروج النار التي تخرج من قعر عدن وهي آخر علامات الساعة، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن من البحر تطرد الناس إلى محشرهم. محشرهم أين؟ في الشام. قال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، خرج بنو النضير وبنو قينقاع إلى الشام، فهو أول الحشر، الحشر الأول، الحشر الأول في الدنيا، ثم الحشر الثاني بعد قيام الساعة. فهذه النار تخرج من الجنوب من قعر عدن من بحر العرب من الجنوب، تطرد الناس إلى محشرهم، كما جاء عند أحمد تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا وتأكل من تخلف. من يتخلف تأكله النار، يعني تمشي مشيا بطيئا يناسب حالهم يسيرون وهي وراءهم، من تخلف أكلته النار. فهذه أحسن الفرق، راغبين راهبين، يعني يرغبون فيما عند الله أن عندهم دين وإسلام، وراهبين أيضا عندهم خوف هؤلاء على الإسلام. وجاء زيادة عند أحمد راكبين طاعمين كاسين، يعني يكونون راكبين لا يمشون على أقدام ومكتسين، وأيضا طاعمين يأكلون يشربون ويركبون، فهم يحشرون حشرا سهلا على مركوب ومعهم طعامهم وشرابهم. هؤلاء استعدوا للحشر لأنهم رأوا العلامات، لما رأوا طلوع الشمس من مغربها عرفوا أن الحشر قرب، فيستعدون ويشترون يعدون الرواحل يعدون الطعام والزاد، لأنهم يعلمون أن النار ستخرج وتطردهم إلى المحشر. هؤلاء استعدوا، من عندهم إيمان وعلم بما سيحصل فعدوا العدة. ومن لم يستعد فإنه لا يجد مركوبا، يعني إذا خرجت النار لا أحد يبيع ما عنده من الدواب التي تركب، لأنهم يحتاجون إلى الركوب. فمن لم يكن عنده مركوب من أول فإنه لن يجد مركوبا يباع، فيمشون على الأقدام، يضطرون للمشي من اليمن إلى الشام يمشون على الأقدام. بعضهم يعتقبون كما في الفرقة الثانية، قال واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير. ليس معنى أنهم العشرة يركبون البعير جميعا، ظاهر أنهم يتعاقبون، عشرة على بعير يعني بعير بين عشرة يتعاقبونه واحد بعد الثاني لقلة الإبل وكثرة الناس، أن الناس كلهم سيمشون، رجال نساء كبار صغار كل سيحشر. فهذا جمع هائل، والإبل لا تكفي هؤلاء، وليس هناك سيارات وطائرات في آخر الزمان تنتهي هذه كلها، يعود الناس إلى الإبل ويقاتلون قبل خروج الدجال بالخيول والسيوف والرماح. فكل هذه الصناعات دلت الأحاديث الصحيحة على أنها ستنتهي قبل قيام الساعة. هذه الفرقة الثانية يعني دون الأولى، وهي أحسن من الثالثة، معهم إبل لكن يجتمعون اثنان ثلاثة أربعة عشر على بعير واحد يركبون ويمشون، وتحشر بقيتهم النار. هذه الفرقة الثالثة، هؤلاء ليس عندهم مركوب، تحشر بقيتهم النار يعني على الأقدام، يسيرون على الأقدام ليس عندهم ما يركبونه، تبيت معهم حيث باتوا، يعني إذا جاء النوم وقفت وأعطتهم فرصة ينامون، إذا أصبحوا مشت، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. إذا جاءت القيلولة من الظهر وقفت النار وأعطتهم فرصة يقيلون يستريحون ينامون ثم يواصلون السير، وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. نار عاقلة تسير بأمر الله، كأنها إنسان يعقل ويعرف ويفهم، إذا جاء وقت القيلولة وقفت، إذا انتهت القيلولة مشت، إذا جاء المساء وقفت أعطت فرصة ينزلون ينامون، وإذا أصبحوا مشت، وهكذا حتى يصلوا إلى الشام. ثم بعد ذلك تبعث الريح من قبل الشام، وفي رواية من قبل اليمن، تقبض من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر يعني يتسافدون في الشوارع عليهم تقوم الساعة، ينفخ الصور بعد أن يحشر الناس إلى الشام. لكن لا شك أن هذه آخر الآيات، والآيات العشر كلها لم تظهر، المهدي لم يظهر، ففيه يعني بعض الآيات العلامات الصغرى بقي منها، ظهر منها كثير وبقي بعضها، مثل المهدي ومثل يحسر الفرات عن جبل من ذهب، هذا لم يقع، ففي بعض الصغرى لم يظهر، والكبرى كلها لم تظهر. أول الكبرى ظهورا ما هو خروج الدجال، الصغرى المهدي من الصغرى، أول الكبرى خروج الدجال، ثم الثانية نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ثم ياجوج وماجوج، هذه الثلاث مرتبة، ثم بعد ذلك يعني بقية العلامات ما فيها ترتيب واضح، إلا أن النار هي آخر شيء، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. لكن هذه الثلاث مرتبة، خروج الدجال، ثم ينزل عيسى عليه السلام على المنارة عند المنارة البيضاء شرقية دمشق فيقتل الدجال، ثم يخرج ياجوج وماجوج، ثم يميتهم الله، ثم يبقى عيسى عليه السلام في الأرض 7 سنين يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. يبقى الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، يعني هذا من أحسن ما يكون. ثم يتوفى عيسى عليه السلام ويصلي عليه المسلمون، ثم بعد ذلك الدابة، دابة الأرض التي تسم الناس على وجوههم فيتعارفون، هذا مسلم هذا كافر، تضع عليهم علامات. والظاهر أن هذه العلامات بعد طلوع الشمس مغربها، يعني إذا طلعت الشمس مغربها انسد باب التوبة أو أغلق باب التوبة، فيثبت الناس على ما هم عليه، فتسمهم الدابة على وجوههم، يتبين المؤمن من الكافر. ثم بعد ذلك الخسوف الثلاثة، هذه غير مرتبة، يعني لا يدرى متى تكون، قبل هذه وبعد هذه، ثم آخر شيء النار التي تطرد الناس إلى محشرهم، ثم ينفخ في الصور فيصعقون، هذا نهاية الدنيا، النفخ في الصور، فيموت كل من على وجه الأرض، ثم ينفخ فيه أخرى بعد 40، ولكن لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام هل 40 يوم أو سنة أو شهر، ثم يبعثون إلى آخر ما ورد. باب في صفة يوم القيامة، أعاننا الله على أهوالها. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، وفي رواية قال: يقوم الناس، ولم يذكر يوم. يعني هذا يدل على شدة الحر وشدة الكرب، نسأل الله الإعانة والنجاة. الشمس تدنو كما سيأتي في الحديث، تكون مقدار ميل، وثم يشتد الحر، والعرق يذهب في الأرض 70 باعا، الباع قدر مد اليدين، مد اليدين مع الصدر من طرف اليد إلى طرف اليد الثانية مع الصدر، لأن الباع طويل 2 متر أو أكثر، يذهب في الأرض 70 باعا، وإنه ليصل إلى أفواه الناس، وهم يتفاوتون في هذا العرق على حسب حالهم، ومنهم من لا يشعر به أصلا، يظله الله في ظل عرشه فلا يجد حر الشمس ولا يصيبه حر ولا عرق ولا شيء، هذا على حسب أحوال الناس، نسأل الله العافية والسلامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العرق يوم القيامة لا يذهب في الأرض 70 باعا، وإنه لا يبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم. الناس هذا ليس عموما كل الناس، لأنه دلت النصوص على أن من عباد الله من يظلهم الله في ظله، وفي رواية في ظل عرشه. هؤلاء يكونون في ظل العرش ولا يشعرون بهذا الحر، لا يصيبهم شيء من هذا الحر والعرق، لإيمانهم بالله وصبرهم على طاعة الله تبارك وتعالى. فالصبر قليل في الدنيا وفائدته عظيمة في الآخرة. إنسان صبر على حر، الصبر على حر الواجبات وحر ترك الشهوات، ونجاه الله من حر النار، من حر الشمس يوم القيامة وحر النار بعد ذلك. ولا مقارنة بين حرارة الصبر على حرارة الواجب وترك معصية والأقدار المؤلمة، لا شك أنها حارة على النفوس، فيها ألم فيها حرارة، لكن لا مقارنة بين هذه الحرارة في الدنيا وبين الحرارة في الآخرة. فمن صبر على هذه الحرارة اليسيرة نجاه الله من الحرارة العظيمة، ومن لم يصبر وآثر الشهوات المحرمة فإنه سيدفع الثمن غاليا، ولا مقارنة بين هذا وهذا. فالمهم العاقل يصبر على الأخف، أنه لا مقارنة، يسير جدا بالنسبة لغيره. إنسان لو خير بين ضربة بالصوت أو ضربة عنقي بالسيف، يرى ضربة الصوت رحمة، راه ولا شيء. لو حكم إنسان تضرب عنقه ثم خفف إلى ضربة بالصوت، يطير فرحا بهذه الضربة، يتلذذ بها أن نجا من شيء عظيم. فلا مقارنة بين الصبر على الطاعات وعن المعاصي، ألم الصبر، وبين ألم العذاب يوم القيامة عياذا بالله. لكنه توفيق وخذلان، من أراد الله به خيرا استحضر عذاب الآخرة وأهوالها فردعه ذلك عن شهوات الدنيا، ومن أراد الله به شرا أغلق فكره وقلبه عن تذكر الآخرة فيهنأ بهذه الدنيا، يعني ما يفكر بالآخرة، يسد باب التفكير بالآخرة فيرضى بالدنيا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المؤمن لا يطمئن، يعني خوف الآخرة يزعجه وينكد عليه عيشه، ينقص عليه هذه الشهوات فلا يطمئن، دائما يكون على خوف وحذر. أما الكافر يسد عنه هذا الباب فيطمئن ويرضى بهذه الدنيا، نسأل الله العافية، ثم يدفع ثمنا غاليا ويتمنى وتحسر، تقطع قلبه حسرات على أنه لم يؤمن، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. هذه الحياة، إذا رأى النار ورأى الجنة النعيم والعذاب عرف أن الحياة الدنيا كانت لعبا، هذه الحياة الحقيقية. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ولكن هيهات أن يجابوا، نسأل الله العافية. وعن سليم بن عامر قال: حدثني المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر رحمه الله: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكحل به العين. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه أي الوسط، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لا فيه. يعني ليس معناه أن الناس كلهم بهذه على حسب هذه الأنواع، كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، لا، هذا بيان من يصيبه العرق أنهم يتفاوتون، لكن فيه ناس لا يصيبون عرق أصلا لأنهم لا يجدون حر الشمس تحت ظل العرش ولا يجدون حر الشمس أصلا، لكن هذا في بيان حال من يجد حر الشمس وأنهم ليسوا على حد سواء، لأن هذه أمور الآخرة، الشمس واحدة حرارتها واحدة قربها واحد من العباد كلهم وهم مكشوفون تحت الشمس، منهم من يجد حرارة خفيفة يكون العرق إلى الكعبين، منهم من يجد حرارة أكثر مع أنه في مقام واحد، ولكن الله على كل شيء قدير يوصل إلى كل واحد ما يناسبه ويناسب حاله، منهم إلى ركبتيه منهم إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، نسأل الله العافية. طيب قوله: ما أدري ما المراد بالميل أو ما أراد بالميل، تردد الراوي سليم بن عامر أيهما المراد، يعني هو تردد قال ما أدري، الميل هو الميل تكحل به المكحلة العين، ميل المكحلة هذا طول الأصبع أو أقل، ميل اللي تكحل به العين قصير أقل من طول الأصبع، وميل الأرض معروف كل وين لربع، أيهما يرجح؟ يعني ما المراد؟ لو سئلنا ما المراد، هل هو ميل المكحلة ولا مسافة الأرض؟ صحيح، نقول عندنا أصل، عندنا أصل، نقول الأصل في التقدير إذا جاء يراد به مسافة الأرض، مقدار ميل أو مسيرة كذا يوم أو يومين، ليس لم تجري العادة أن الأرض تقاس بالميل ميل المكحلة، صحيح نسمى ميل لكن ليس هو وحدة قياس، فالأصل أن القياس إذا جاء على وحدة القياس المعروفة، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقدرون بالميل بالفرسخ، هذه الأشياء المعروفة عندهم، الفرسخ قرابة 5 كيلو، الميل كيلو إلا ربع، ثم أن الناس اليوم يعني صاروا يقدرون بالكيلو، كيلو متر هذه هي مسافة الأرض. إذا نقول هذا رأي الراوي، هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام راوي من الرواة أشكل عليه الأمر، لكن قوله ليس بحجة ما دام هو ما عرف، أنه غيره ما يعرف، أنا أقول الأصل أنه يحمل على المعروف في تقدير المسافات وهو الميل مسافة الأرض المعروفة، لكن حتى الميل كيلوين لربع قريبة جدا، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم ألا يحترقوا لاحترقوا من هذه المسافة القريبة، كم بعد الشمس عن الأرض اليوم وكيف تجد الحرارة في الصيف لأنها تدنو قليلا وفي الشتاء تبتعد قليلا، فمع هذه المسافات الهائلة الإنسان وقف في الشمس ساعة وساعتين أصابته ضربة شمس ربما مات وتورمت قدماه من هذه الحرارة مع بعد الشمس الهائل عن الأرض، كيف إذا دنت بهذا المقدار أقل من كيلوين. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين أن الشمس تكور إذا الشمس كورت وأنها تلقى في النار؟ الشمس تكور يوم القيامة وفي هذا الحديث أنها تدنو من الخلائق في الأخير وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني إذا عند مجيء الله تبارك وتعالى الفصل القضاء هل في شمس ولا ما فيه، تكون الشمس قد ذهبت وألقيت في النار يتبعها العابدون في آخر المطاف، يقال من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، يعني يؤتى بالأصنام المعبودات الصليب وتعرض ثم يتبعها العابدون ثم ترمى في النار بعد أن يؤتى بجهنم إلى المحشر، ترمى في النار فيتبعونها ويلقون في النار وراءها، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. وقال تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون، أي العابدون والمعبودون، هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذن العابد والمعبود في النار إلا من استثنى الله. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، مثل عيسى عليه السلام، مثل العزير الذي عبده اليهود، وعموم الصالحين من الملائكة ومن الصالحين بني آدم الذين عبدوا، هؤلاء مبعدون لأنه لا ذنب لهم ولم يرضوا بهذه العبادة، لكن يمثل لهم ما كانوا يعبدون. مثل النصارى يعبدون، جعلوا الصليب شعارا فيمثل لهم الصليب فيتبعونه. مثل من كان يعبد اللات، اللات رجل صالح كان يلت السويق للحجاج فعبدوه، مثل يغوث ويعوق ونسر ود وسواع، رجال صالحون. ما الذي يمثل؟ تمثل الأصنام التي صنعوها وعبدوها. أما نفس الصالحون هؤلاء ما يلقون في النار لأنهم عباد صالحون، لكن المعبودات تصور الأصنام، حوك الله، الصنم اللي كان يعبونها، اللات، العزة، منات، هبل، هذه الأصنام يؤتى بها يوم القيامة فيتبع من كان يعبدها. اللي يعبد شجرة يؤتى بها، اللي يعبد صخرة، قبة، الهندوس اللي يعبدون الصور، كل شيء معبود صورة يؤتى بها. إن كان يعني كافرا جاء بنفس المعبود بشخصه، وإن كان مسلما جاء بتمثال الذي كان موضوعا له ويعبد. فإذا الشمس تذهب في نهاية الحشر، تكور، تلف وتكور، تكون مثل الكرة وتلقى في النار. القمر كذلك يكور ويلقى في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. رواه البخاري. في حديث آخر: الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. لكن ليس لتعذيب الشمس والقمر، لا لتبكيت العابدين، يلقى لتبكيت العابدين وحسرتهم. لا يمكن يتون بتمثال بقرة وكذا، الله لا يظلم أحد من خلقه. وهذه البهائم يقول لها كوني ترابا، يتمثل بتمثال بقرة ويتبعونه، مثل العجل اللي عبده من عبده من بني إسرائيل. لكن من تاب تاب الله عليه، لكن من أصر على العبادة هو الذي يلقى في النار والعياذ بالله. باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال. يعني الأصل أن في الأموال الحل، كل مال أتى عبدا من الله تبارك وتعالى فهو حلال، عن طريق تجارة، عن طريق ميراث، عن طريق هبة، عطية، الأصل فيه الحل. لكن المشركين حرموا ما حل الله من البحيرة والسائبة والحامي وأشباه ذلك. كل مال نحلته أي أعطيته النحل العطية عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. الحنيف من هو؟ الحنيف هو المائل، أصل الحنف هو الميل، يقال الأحنف بن قيس. لماذا سمي بذلك؟ لأن في ساقيه انحراف ميول، فالحنيف هو المائل، يعني المائل عن الشرك إلى الإسلام، المائل عن عبادة غير الله إلى عبادة الله تبارك وتعالى. إذن حنفاء أي على الفطرة، على التوحيد، الإنسان يولد على الفطرة على التوحيد حتى يغير فطرته. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني اجتالتهم أي حولتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، يعني منها البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، المقت هو أشد البغض، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا يدل على أن الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا أهل فترة، وأنهم ليسوا معذورين، عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، وأيضا في بقايا من دين عيسى عليه السلام، فليسوا معذورين. والحديث واضح في هذا أنهم ليسوا معذورين، الحجة قائمة، لكنهم غيروا الدين. سن لهم عمرو بن لحي الخزاعي سنة الشرك، وجاء بالأصنام وضع عند الكعبة، فدعاهم إلى عبادة الأصنام فعبدوها، مع وجود موحدين مثل قس بن ساعدة ومثل زيد بن عمرو بن نفيل وأمثال هؤلاء. هؤلاء من الموحدين، وإن كانت الشريعة قد اندرست، فما لم يعرفوه من الشريعة فهم معذورون في عدم العمل به، لكن التوحيد باقي ومعروف، فالواجب عليهم أن يبقوا على التوحيد. فالشرك حادث والتوحيد موجود في بقائهم دين إبراهيم عليه السلام، دين عيسى عليه السلام. ورقة بن نوفل تنصر وكان على دين النصرانية الصحيح، سلمان الفارسي أيضا كان على دين النصرانية الصحيح حتى أسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالمهم أنهم المشركون قبل البعثة ليسوا معذورين. وذلك لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال أين أبي؟ قال في النار. فلما أدوى قال إن أبي وأباك في النار. وأم النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ماتت على الشرك، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، أن ماتت على الشرك. ثم قال لذاك الرجل وأيما مشرك مررت بقبره فبشره بالنار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام على بغلة كما في صحيح مسلم، فحادت به حتى كادت أن تلقيه، فإذا أقبر 4 و5 و6، فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ قال رجل أنا يا رسول الله. قال متى مات هؤلاء؟ قال زمن الإشراك. قال إن هذه الأمة يعذبون في قبورهم. لماذا حادت البغلة؟ من صياح المعذبين، ماتوا على الشرك والعياذ بالله. فإذا حديث كثيرة تدل على أن من مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام على الشرك أنه في النار وليسوا معذورين، أن فيه بقايا من دين إبراهيم وعيسى عليهم السلام. وهذا أيضا من الأدلة، إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم، المقت هو شد البغض، مقتهم لكثرة الشرك فيهم والعياذ بالله. الفترة اللي ما بلغه رسالة ما سمع أبدا عن رسول حتى بعد البعثة، إلا وجد الآن في أدغال أفريقيا وفي الغابات وناس لم يسمعوا عن محمد صلى الله عليه وسلم قط، ولا يعرفون الأديان نهائيا، هؤلاء أصحاب فترة يختبرون. فالفترة يعني ضابطها يقول صاحب الفترة يا ربي ما جاءني من رسول، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. رواه مسلم. لا يسمع بي. فلو فرضنا في ناس في أدغال الغابات لم يسمعوا عن الإسلام قط أو لا أصحاب فترة، والأمر سيان يعني، حتى لو قلنا أصحاب فترة يعني هو يعني لو سمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا منهم من يسلم منهم من يكفر، وإذا اختبروا يوم القيامة إذا اختبروا منهم من ينجح منهم من يفشل. يعني من كان لو سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام لا أسلم، هذا إذا اختبر يوم القيامة ينجح في الاختبار. والذي يعلم الله أنه لو سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم، هذا لن ينجح في الاختبار. النتيجة واحدة، ولكن الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على العباد حتى لا يحتج ويقول: يا ربي ادخلتني النار وأنا ما جاءني من رسول. هذه قامت الحجة، وإلا الله سبحانه وتعالى أعلم بما كانوا عاملين، لا تخفى عليه خافية جل وعلا. فمن فاتته فرصة في الدنيا يعطاها في الآخرة، والنتيجة واحدة هي وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب قلة، بقايا من أهل الكتاب قلة، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. النبي عليه الصلاة والسلام مكلف، يبتليه الله هل يؤدي الرسالة أم لا، ويبتلي به، يبتلي المرسل إليهم هل يؤمنون به أم يكفرون. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. إيش معنى لا يغسله الماء؟ يعني محفوظ في صدرك، بخلاف الكتاب الذي لا يحفظ إلا في الورق، هذا لو جاءهما راح، لو جاءهما مسح، لكن القرآن لا يمكن أن يمسح لأنه محفوظ في الصدور. فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه فيسر حفظه. فالمصاحف موجودة، لكن لو أراد إنسان يتلاعب بالمصاحف يزيد فيها وينقص ما يمكن. كم يحفظ القرآن في العالم الإسلامي؟ ملايين. لا يمكن لأحد أن يغير شيئا في كتاب الله تبارك وتعالى. تقرأه نائما ويقضان، هذه مشكلة، كيف يقرأه نائما؟ فالعلماء فسروا قالوا: إنه محفوظ مجموع في صدرك حال النوم وحال اليقظة، وليس المراد القراءة المعروفة، لأنه ما هو معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ نائم، يقرأ الجزء ولا جزئين وهو نائم، هذا غير معروف. فلا بد أن يؤول الحديث بما يوافق الواقع. فقالوا: تقرأه نائما أي محفوظ لا يزول ولا ينسى مع النوم، يعني مهما نام وقام فالقرآن ثابت محفوظ محفور في قلبه عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: بعض الناس يقرأه نائم أحيانا يعني، لكن نقول هذا شيء نادر ليس القراءة المعروفة. يعني مثلا يقرأ ونائم ويستيقظ ويكمل له آية وآيتين، هذا يحصل لبعض الناس اللي يكثر القراءة في اليقظة، يرى في المنام أنه يقرأ سورة من السور وربما يستيقظ وهو في أثناء الآية فيكملها، يكمل له آية أو آيتين قصيرتين بعد الاستيقاظ. هذا شيء نادر قليل وليس القراءة الأصلية أو القراءة المعروفة، لأن عسى من هي أن يصلي، إذا صلى إذا نعس أحدكم الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم. إذا صلى ونعس يجب عليه أنه ينام. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. يحرقهم بإيش؟ بالإنذار والبلاغ، ويعني يؤذيهم لأن سماع القرآن يؤذيهم لشدة بغضهم للقرآن، فأمر أن يقرأ القرآن ويدعوهم إلى الله ويحرقهم بهذا. لأنهم يكرهون سماع القرآن والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال ربي إذن يسلغ رأسي فيدعوه خبزة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعرف عداوة قريش له وهم كثير وهو واحد، فلا طاقة له بمقاومة جمع كثير، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاه وعدا بأنه سيحفظه منهم. قال استخرجهم كما استخرجوك، يعني كما يخرجونك من بلدك استخرجهم، يعني أغزهم حتى يخرجوا لقتالك، واغزهم نغزك يعني نعينك بالرجال والسلاح والنصر، وأنفق فسننفق عليك، يعني أبذل الأموال في الجهاد في سبيل الله والله سبحانه وتعالى ينفق عليك ويعينك، وابعث جيشا نبعث 5 مثله. منين؟ من الملائكة. هذا وعد عظيم من الله تبارك وتعالى بالنصر. وابعث جيشا نبعث 5 من الملائكة، كما قال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. وقاتل بمن أطاعك من عصاك، هذا أيضا وعد من الله وخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام سيطيعه بعض الناس يقاتل بهم من يعصيه. قال وأهل الجنة 3، هذا الشاهد من الحديث، ذو سلطان مقسط أي عادل متصدق موفق. ذو سلطان هذا يعني يشمل كل من له ولاية، سواء كان الإمام الأعظم أو كان أميرا على مدينة معينة أو كان رئيسا أو مديرا في دائرة من الدوائر أو في مدرسة أو ما شابه ذلك. ذو سلطان كل من له ولاية سواء كانت كبيرة أو صغيرة يتصف بهذه الصفات. مقسط لأن العدل في الولايات نادر وصعب، يحتاج إلى صبر جهاد ومجاهدة، لأن الولايات في الغالب تبعث على الظلم وعلى أكل أموال بالباطل. مقسط أي عادل متصدق، يعني الغالب في الولاة ماذا يفعلون؟ النهب، فهذا بالعكس هذا يتصدق، يعني ما اكتفى بعدم الأخذ من المال الحرام بل ينفق يتصدق من كسبه الحلال، عكس الولاة أو أمراء السوء. مقسط متصدق موفق، لأن هذه الصفات لا تحصل إلا لمن وفقه الله لصعوبة الأمر. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، هذا الثاني، يعني هذا في فضل الرحمة والعطف على الضعفاء والمساكين. رحيم كما قال عليه الصلاة والسلام الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس رحمة، أعظمهم رحمة على الإطلاق، ملأ الله تعالى قلبه رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة هي أشد الرحمة، ويقول أنس رضي الله عنه ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لا تنزع الرحمة إلا من شقي. الرحمة من أبرز صفة أهل الجنة، أسأل الله من فضله. رحيم رقيق القلب لكن ليس ضعيفا، الرحمة لا يلزم منها الضعف. النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس وأشد الناس في أمر الله. لما سرقت المخزومية ما أخذت الرحمة، وجاء سامة يشفع تلون وجهه غضبا وأنكر قال تشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها سرقت لقطعت يدها. لا ضعف في في تطبيق حدود الله وأوامر الله. الرحمة غير الضعف، كثير من الناس يختلط عليه الأمر، يصير عنده ضعف يظنه رحمة ويتغاضى ويتساهل، وإذا أخطأ الولد يرحمه فلا يقيمه ولا يضربه ولا يعالجه ولا يصحح له، يعني رحمة وهي ضعف ليست رحمة. لو كان رحيما بولده إذا لكان يقيمه إذا أخطأ. الرحمة الحقيقية أن يقيمه وأن يمنعه من الخطأ، ولو ضربه ولو حرمه، هذه الرحمة الحقيقية، ينجيه من النار. أما هذا ضعف وليس رحمة. رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة، يعني القرابة أولى من غيرهم. ومسلم أيضا رحمته عامة للقريب وغيره. الثالث وعفيف متعفف ذو عيال، عفيف متعفف ذو عيال، علاقة العيال بالعفاف، العيال يعني ضغط شديد، يعني إذا كان وراءه عيال عليه ضغط شديد يحمله غالبا على التساهل في الحرام من أجل أن يعول ما وراءه من العيال، لأنهم لا يرحمونه، طالبونه الليل والنهار، يقلقون راحته، يريدون طعامه وشرابه ولباسهم، ويريدون متطلبات الحياة، يطالبونه في اليوم والليلة مرارا عديدة، فتضيق به الأرض بما رحبت إذا لم يكن عنده شيء. هذا غالبا ما يحمل ضعيف الإيمان على الكسب الحرام، نسأل الله العافية. عفيف متعفف، ويشمل أيضا العفاف من ناحية الفرج، عفيف متعفف أنه تزوج ليعف نفسه ويبتعد عن الحرام، عن الزنا والحرام، وعفيف من جهة المال. ومتعفف، عفيف متعفف، يعني أنه عفيف في أصل الخلقة وأيضا يتعفف، يعني يؤكد هذه الصفة ويجاهد نفسه ألا يضعف، لأن الإنسان قد يكون عفيفا في الأصل ويضعف أحيانا، ولا تزول صفة العفاف إذا ضعف في السنة مرة أو في السنتين مرة، الأصل أنه عفيف لكن قد يزل، لا هذا يجاهد نفسه ويستمر على العفاف دائما. أشك هذا شيء كبير، العفيف مع وجود العيال وشدة الحاجة، هذه صفة عظيمة، لأن هذه من صفات أهل الجنة، وصفاتهم كثيرة، لكن هذه من الصفات البارزة، وإلا صفاتهم كثيرة، من صلى البردين دخل الجنة، وصفات حديث في الصفات في النصوص كثيرة، لكن هذه من أبرز الصفات. ثم قال وأهل النار خمسة، أيضا هذه من صفات أهل النار وليست الكل. الأول قال الضعيف الذي لا زبر له، الزبر فسر بالعقل وفسر بالمال، والعقل أقرب، الذي لا زبر له أي ليس عنده عقل، لا ليس عنده عقل يمنعه من الحرام ومن الفواحش. لا زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون، وفي لفظ لا يبتغون أهلا ولا مالا، يعني عالة، مثل يعني نسأل الله العافية الشباب الصايع، لا دراسة ولا وظيفة ولا طلب علم ولا في عمل، لا دين ولا دنيا، لا عقل له يمنعه من الحرام وليس عنده شيء، لا عقل له ولا عنده، ليس عنده شيء من أمور الدنيا. هذا أسوأ ما يكون والعياذ بالله. هذا يتمثل في بعض الشباب نسأل الله العافية، يسمون الشباب الصايع، الشباب المتفلت، ليس عنده شيء، لا أمر دين ولا دنيا، لا دراسة، لا طلب رزق، لا خدمة لوالديه، لا صلاة، ما في شيء، يعني يصبح ويمسي عالة على غيره، يصبح يمسي على المحرمات والفواحش وهو عالة على غيره، ساكن عند أبيه يأكل ويشرب ويعصي ويفجر، ولا يبر والديه ولا يطيعهم ولا يصلي، هذا أسوأ ما يكون والعياذ بالله، لا دين ولا دنيا. هذا الأول. الثاني قال والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. لا يخفى يعني لا يظهر، هذه من يسمونها من المتقابلات، يعني تطلق على الظهور وعلى الخفاء. لا يخفى له طمع وإن دق، دق يعني وإن قل، أي طمع يظهر له يطير إليه. بعض الناس عنده خيانة لكن في الأشياء اللي تسوى بزعمه، إذا حصل إذا عرض له مثلا 500 ريال 1000 ريال ويقدر يأخذها، وش يقول؟ يقول هذا ما يسوى، هذا ما يسوى، هو خائن لكنه ما يتنزل الأشياء الصغيرة. لكن بعض الناس عنده خيانة متأصلة ما يخلي شيء، حتى لو 10 ريال يمكن يصل إليها ما يوفر شيء. هذا والعياذ بالله الإجرام متأصل في قلبه لا يترك شيئا. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، هذا الثاني. الثالث، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. والعياذ بالله هؤلاء أصحاب المغازلات، أصحاب السرقات، يراقبون الناس، يعني متى يغفل الرجل عن أهله وماله، متى يخرج، متى يعني يستطيع أن يتصل بأهله. هؤلاء أصحاب الغدر، أصحاب الخيانة، أصحاب المغزلات، أصحاب السرقات، يراقبون الناس، يعرف متى يروح متى يأتي وكذا، ويعرف أسرار البيت من أجل أن يتوصل إما إلى زوجته لفعل الفاحشة والعياذ بالله، أو إلى ماله لسرقته. هؤلاء من أهل النار لأنه غاية في الخسة والدناء والعياذ بالله. الرابع قال، وذكر البخل أو الكذب. هذه أصح الرواية، هذه أصح في رواية أكثر الروايات، وذكر البخل والكذب، لكن العلماء قالوا أو أصح حتى تكون مذكورات خمسا. لو ذكرنا لو جمعنا بين البخل والكذب والشنظير الفحاش صارت الصفات ستا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أهل النار خمسة. وذكر البخل أو الكذب، يعني إما البخل أو الكذب، شك الراوي، كلها سيئة. البخل سيء، البخل بالواجبات، ويوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والكذب كذلك، إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي للفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. والشنظير الفحاش، الشنظير قال هو السيء الخلق، سيء الخلق، سان عنده شرس، شراسة، سوء خلق، لا يبالي، يلعن، يشتم، يضرب، ربما يقتل، خبيث النفس، سيء الخلق، يتحاشاه الناس لوقاحته وخبث لسانه وسوء فعاله. الشنظير الفحاش هذا موجود، بعض الناس لو دخلت معه في خصومة جابك وجاب أبوك وأمك وجدك ما يخلي ولا يبقي في السب القبيح، في العورات وفي اتهام بالزنا والفواحش وكل شيء. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه. يعني معروف هذا، يقول لك فلان ابعد عنه، لا تكلمه، لا تكلم، إن كلمته وردت معه، إذا قلت له كلمة قال لك 10، وأقبح وأقدع الكلمات. فالعاقل يتحاشى، ليس ضعفا لكنه ما له طاقة بهذا الخبيث، أنه عنده لسان وقح ولا يستحي ولا يبالي. هذا والعياذ بالله من أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. وش تلاحظ في الحديث، أيهما أكثر، أهل الجنة ولا أهل النار؟ أهل النار أكثر، أهل الجنة ذكر 3 وأهل النار 5، هذا يدل على كثرة من يدخل النار، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نكمل الباب، بقي حديث حديثين. وعن عياض رضي الله عنه قال، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فقال، إن الله أمر أن يساق الحديث وزاد فيه: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال في حديثه: وهم فيكم تبعا لا يبغون بدل لا يتبعون أهلا ولا مالا. فقلت: فيكون ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: نعم والله لقد أدركتم في الجاهلية، وإن الرجل لا يرعى على الحي ما به إلا وليدتهم يطعها. والعياذ بالله، يرعى الحي يأتي للرعي من أجل أن توصل إلى جارية أو بنت تخرج من هنا هناك من أجل استدرجها للفاحشة، والعياذ بالله. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، التواضع واجب والكبر حرام، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ما الفرق بين الفخر وبين البغي؟ الفخر يكون باللسان، بذكر المناقب يفخر، قل نحن فعلنا وأنا أبوي كان وجدي كان وحنا كذا، يقول على سبيل التعاظم والكبر واحتقار الآخرين. والبغي هو العدوان، العدوان يعني يتعدى عليه، يتعدى على ماله، يتعدى على عرضه، أي نوع من أنواع العدوان. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة، نسأل أن يجعلنا من أهل الجنة ونجينا من النار، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.